الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف رحمه الله: رابعها أن يقصد كل منهما الإباحة بإزاء إباحة الآخر. لا زال الكلام في بيان الاحتمالات للمعاطاة بحسب قصد المتعاطيين، وقلنا بأن المصنف يذكر أربعة احتمالات، وصل الكلام إلى الاحتمال الرابع. مفاد هذا الاحتمال هو أن يقصد كل من المتعاطيين بدفع ماله للآخر، حينما يدفع المال يقصد إباحة ماله للآخر، فالمقابلة بين الفعلين، بين الإباحة والإباحة، أو قل بين إنشاء إباحة وإنشاء إباحة. نعم، كل من المتعاطيين بإعطاء المال يقصد إباحة ماله المعطى للآخر، هذا للآخر تنازع، إباحة للآخر وإعطاء للآخر، فالمقابلة بين الإباحة والإباحة أي بين الفعلين. وهذا الاحتمال يتصور على صورتين: فتارة المقابلة بين الإباحة والإباحة كما بينا، وأخرى إباحة لا بمقابل، وإنما الإباحة من الآخر بنحو الداعي لإباحة الأول، بنفس التصوير المتقدم في الاحتمال الثاني. والفارق بين الصورتين في المقام، بين إباحة المقابلة بين إباحة وإباحة، وبين إباحة بداعي الإباحة الأخرى، أعيدها، هو أنه على الصورة الأولى إذا لم يدفع الطرف الثاني ماله يلزمه بطلان إباحة الأول كما تقدم في الاحتمال الثاني، وعلى الصورة الثانية اللي هي بداعي، لو لم يدفع الثاني ماله لا يلزم البطلان، بل لا يثبت الخيار أصلا، هو أساسا دفعه بعنوان لا بمقابل، لكن الداعي لإنشاء الإباحة كان هو إباحة الآخر، مو كان بنحو الشرط أو العوض أو لآخره. قال: رابعها أن يقصد كل منهما من المتعاطيين ماذا يقصد؟ الإباحة بإزاء بمقابل إباحة الآخر، يعني إباحة الآخر ماله للأول، فيكون إباحة بإزاء إباحة أو إباحة بداعي، أو إباحة بداعي إباحة شنو؟ الآخر. نعم، ما أخذنا الثالث؟ ها الرابع هم كملنا؟ ها ساعة على الأقل احنا خلص راح نطبقه بالطبع، سواء على كلا تقديرين احنا راح نصل لل... اي صحيح صحيح صحيح، هسه ذكرت، اي يعني هو اساسا الاشكال على الاثنين، المصنف راح يسهب نعم. اللي من الرابع، بالرابع مرة إباحة في مقابل إباحة، ومرة إباحة لا بمقابل، ولكن إباحة الآخر هي بنحو الداعي لإباحة الأول. يعني أنا أنطيكم الكتاب وتعطون الدينار، مرة الصورة الأولى أبيح لكم الكتاب لكن معلق إباحتي، معلق على إباحتكم للدينار لي، هذه إباحة مقابل إباحة. هنا أنت إذا ما أعطيت بالدينار شو يصير؟ إباحته باطلة. ليش؟ لأنه معلقة على هذا، يعني قوام المعاطاة بنحو إباحة بمقابل إباحة بالطرفين بالإباحتين. الصورة الثانية، لا أنا معتقد أنه أنا إذا أعطيتك الكتاب مجاني هيك إباحة، إذا أبحت لك الكتاب مو أعطيتك مجانا، إذا أبحت لك الكتاب من دون مقابل أنت راح تعطيني الدينار، فإباحة الدينار منك التي أعلم بوقوعها مسبقا هي الداعي لأن أبحت كتابي لك، فما منتظر مقابل أنا، وإنما الذي بعثني بنحو العلة الغائية الذي دفعني وبعثني لإيجاد الإباحة لكتابي لك في الخارج هو إباحتك الدينار لي. طب إذا أنا أبحت الكتاب، أعطيتك الكتاب، قلت لك أبيع مثلا، سنصرح بها ومعاطاة، لكن باب التصريح حتى يصير واضح، أبحت الكتاب لك. طب أنا كنت تبين اعتقادي باطل، أنت ما أعطيتني الدينار، ما كان ببالك تبيح الدينار فما أعطيتني الدينار، شنو إباحتي هاي باطلة؟ لا، لأنه إباحتي بالنحو الثاني بالصورة الثانية ما معلق على شيء، إباحة الدينار منك كانت داعي، هو يعني داعي بمعنى أنا خلق الباعث عندي حتى أنا أعطيك الكتاب، ما لما تخليها بأصل الإباحة،
يعني بطال الغاية لا يعني بطال المغاية.
أي طبعا، حتى خيارهم ما أقول، لأن مو مثل هاي أفرض الهبة المعوضة أو الإباحة المعوضة أو كذا اللي مشروطة بشيء، فإباحة الدينار من الطرف الآخر لا هي جزء أو حقيقة العقد ولا هي شرط في العقد، فإذا ما حصلت الإباحة من الطرف الآخر ما يتأثر أي شيء، كل شيء ما يصير، غاية ما أكتشف أني أنه أنا كنت متوهم أنه أنا إذا أعطيت الكتاب ما راح أويطين الدينار، هذا ما إلى أثر. نعم، فيكون إباحة فيكون الإعطاء إباحة بإزاء إباحة أو إباحة بداعي إباحة على ما تقدم نظيره في الوجه الثاني، شلون صورنا حالتين من إمكان تصوره على نحو الداعي وعلى نحو العوضية، وكيف كان فالإشكال. المطلب الخامس، ممكن أربعة أنحاء كل واحد مطلب، لا هذا بعد مو نقطة في ضمن المطلب. المطلب الثالث صورنا الاحتمال الثالث، المطلب الرابع صورنا الاحتمال الرابع، غاية الأمر أنه لم نشكل. المصنف راح يجي هذا المطلب الخامس، ليش راح نعنونه مطلب خامس؟ لأن هو راح يتكلم المصنف في هذا المطلب بشكل عام مو في خصوص المعاطاة، راح يجي يبحث قضايا ومطالب فقهية تحليلية لطيفة عميقة دقيقة لا تختص في المعاطاة أو بالمعاطاة. المطلب الخامس يبتدئ المصنف في المطلب الخامس بتعليق على الاحتمالين الثالث والرابع، ما هو حكم الاحتمال الثالث؟ ما هو حكم الاحتمال الرابع؟ هل يمكن الحكم بالصحة على فرض كونها معاطاة بقطع النظر عن جنسها بيع غير بيع؟ هل يمكن تصحيح المعاملة من النحو الثالث اللي هي شنو؟ إباحة في مقابل تمليك في عوض؟ أبيح لك الكتاب وأنت تملك الدينار لي، وهكذا في الاحتمال الرابع ها اكو شيء يصح اباحه في مقابل اباحه ويقصد بذلك اباحه مطلق التصرفات او لا يمكن التصحيح؟ واضح ان شاء الله. يذكر المصنف في المقام اشكالين. الاشكال الاول يعم احتمالين، الثالث والرابع، والإشكال الثاني يختص بالثالث. يعني إشكال في تخريج هكذا معاملة كي نبحث عن صحتها. أساسا عندنا هيك معاملة حتى بعدين احنا من نشخصها معاملة أو عقد أو كذا عقلائية شرعية، بعدين نجي نشوف إمضاءها صحتها من يا دليل. سواء أساسا أكو شيء، يعني هذه تصوير ثبوتي بعبارة أخرى، هذان الاحتمالان الثالث والرابع إنما هما بمقام التصور الثبوتي، إثباتا هل يمكن قبولهما أو لا يشكل المصنف على كل منهما بإشكال، وعلى الثالث بالخصوص بإشكال آخر. ويتضح أو سيتضح أن كلام المصنف لا يختص بالمعاطات، فلا تشكل بأن المصنف سيعبر أحيانا بأنه قال كذا قلت كذا، يقول الأول كذا يقول الثاني كذا، يقول احنا كلامنا بالمعاطات شنو هذا. فإذا هو المصنف الآن في صدد كلية المسألة بالمعاطات أو بغير المعاطات، هتش فرضية مقبولة أو غير مقبولة. واضح إن شاء الله. أما الإشكال الأول الذي يعم احتمالين، بما أن الاحتمال الثالث والاحتمال الرابع يشتركان في أن الطرف الأول تعليل اي هو ما نقط، هو بالاثناء ابين وجه الشرك بين وجه الاشتراك بين الاحتمالين ثم الاشكال. فان الاحتمال الثالث والاحتمال الرابع يشتركان في ان الطرف الاول يبيح ماله للاخر اباحه مطلقه حتى التصرفات الموقوفه على الملك. فيقال هل يحق عقلا أو شرعا للطرف الأول أن يبيح ماله وملكه إباحة مطلقة للطرف الآخر بحيث يثبت للطرف الآخر جواز التصرف بالعين المباحة تصرفا موقوفا على الملك وهو ليس مالكا؟ هيك يكون فرضيتنا. هل بعبارة أخرى هل يكفي إذن المالك بمطلق التصرفات لتجويز التصرفات الموقوفة على الملك للطرف الآخر أو لا يكفي الإذن؟ واضح نقطة الإشكال؟ لا يصير عندك توهم أنه شنو قوب، يعني مسألة محلولة مو تقدمت قبل ما يصرف أنا ماشي يصير ملكية آنية، مو هيك راح تصير ببالك؟ لو ما أجب بالك خليها. إذن خلنا نتصور أصل الفرضية شنو. أنا انطيتك الكتاب بمعنى أبحت الكتاب لك، هسا أنت شنو انطيتني الدينار تمليك إباحة، هاي مو مهمة هسا، أنا ما منظورة الآن، المنظور شنو؟ أنا أبحت الكتاب لك إباحة مطلقة، يعني أنت شو تريد تسوي؟ تتصرف تصرف عام أو تصرف موقوف على الملك لك ذلك. خب مع كونك مالك أو أبيح لك الكتاب، أبيح يعني تقرأ بالكتاب وهو مباح، تبيع الكتاب وهو مباح، هيك إذني إباحتي لك بالتصرف بالكتاب هل يسوغ ويجوز ويصحح التصرفات مطلقا بحيث من حقك تروح تبيع الكتاب وتقول يلا أنا أبيع هذا الكتاب المباح إلي، ترى مو ملكي مباح إلي أبيعه، يصير؟ لو ما يصير هذا هو أصل الإشكال. المصنف يقول هذا مو كافي وسيأتي توضيح، هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني وهو مختص بالاحتمال الثالث، نعم لا هو سوينا إشكال بعد المصنف يقول لا ما يصير مو كافي، صبرا صبرا راح يجي توضيح والمصنف يشبعك بيانا. أنا إيه هو يوضح الإشكال ويبينه إلى أن تقول شيخنا كافي كافي وصار واضح جوابه شنو، ويدخل بجوابه جوابهم لحد ما أنت تمل وتقول كافي وتغيب لك يوم يومين وبعده هو يسولف الجواب زين. الإشكال الثاني أن المعاملة التي صيغت في الاحتمال الثالث بأن تكون مركبة من إباحة الأول وتمليك الثاني معاملة لم نجد لها نظير أو نظيرا لم نجد لها نظيرا ولا نعلم لها سميها مستندا بحيث يمكن تصحيحها به. شلون؟ هو ما أباح للتصرفات، هو هنا بالإجارة ملكه المنافع. لا هاي إيه شنو؟ هنا ما عندنا تمليك.
بس هو مباح مستلزم تمليك المنافع.
لا هي ذني شوف تستلزم ومرة تعبر تعبير هو عام وكذا، هو المطلب والإشكال على حد الشعرة. هيك بهالبساطة ما أشوف الحال يعني. الإجارة حقيقتها تمليك منفعة بإزاء تمليك مال، مو هيك الإجارة ما دارسينها ولو إجمالا هسه احنا انا ما اخذنا يعني مطلب الإجارة تفصيل، بس هو واضح هذا تمليك في مقابل تمليك، مو جيب لي انا ضيف إباحة في مقابل تمليك شلون مال، هنا جاي نصرح ورافعين راية لافتة وش يسمونه كتابة بالخط العريض أن الأول لم يملك شيئا، أباح فقط أباح، أباح ماله أباح عينه. هسه تقول هو إباحة معناتها شنو صار ملكه، يقول لك هاي ما الالتزام ما ملك، في كل لحظة يقدر شو يسوي، يقول له جيب العين مالتي جيب بالإجارة، يقدر يقول له رجع العين مالتي، يقول له لا عقد بيناتنا أنا ملكت المنافع لمدة سنة تم أجر للبيت، أصلا أنت المالك حال كوني مؤجر ما يحق لك تنتفع بمنفعة الدار إلا بإذني، تيجي تدخل بالدار إلا أذن لك لا تدخل وهو ملكك، تدخل للدار اللي أنا مأجرة منك إلا بإذني، منافع أنا مأجرك أنا مأجر أنا مالكها. بينما إذا افترضنا أن هذا الشخص أباح الدار بمقابل مبلغ نفس الإجارة، بس هو ما قال له أنا شنو أجرتك، قال أبحت لك الدار بمقابل تملكني 100 دينار، خب تقدر تجي تدخل للدار مالتك لو ما تقدر تدخل؟ ما يقدر يمنعك، هو ما يملك المنافع، منافع مباح. اصلا تقدر تقول له فد يومين اطلع برا، تفضل يلا انا عدد اليومين بدي اجي زياره انا وعائلتي تدخل بالبيت، يقدر يمانعك؟ بينما ذا بالاجاره ابدا، اثم انت اثم اذا دخلت من دون اذنه، فرق. خب رجعنا للعشيره مال المعامله، القسم الثالث الاحتمال الثالث، ان المعامله التي صورت في الاحتمال الثالث معامله مركبه من اباحه من طرف وتمليك من طرف ولم نجد لها نظيرا في الفقه ولم نجد لها مستند يمكن ان يصحح هكذا معامله، فلا وجه لتصحيح هذا الاحتمال الثالث. خب ثم يجي المصنف يدخل في كل واحد من هذه الاحتمالات في تفصيل، عفوا الاشكالين، يدخل اولا في تفصيل الاشكال الاول ويحاول يجاوبه وياخذ بالرد والنقد ويدخل في كلمات بعض الاعلام وشواهد، ثم نجي بالاخير الى الاشكال الثاني ونشوف كيف يمكن معالجته. لاحظ هذا قبل ما ندخل في التفصيل. قال وكيف كان فالإشكال في حكم القسمين الأخيرين، صحيح مو صحيح بعد ما نعرف وشنو جنس المعاملة، على فرض قصد المتعاطيين لهما، إذا عدنا متعاطيان كل منهما قصد إما الحالة الثالثة أو الحالة الرابعة، ومنشأ الإشكال أولاً الإشكال في صحة إباحة جميع التصرفات حتى المتوقف على ملكية المتصرف، أي بأن يقول احنا مو بالمعاطات، لا مو عام، هيك فرضية أصلا، حتى لو يجي يصرح، حتى لو صرح الطرف الأول وقال أبحت لك كل تصرف من دون أن يملكه العين، فمعنات هذا الإشكال راح يصير شنو في علم الناظر؟ عدي معاملة الطرف الأول أباح، الطرف الثاني مو مهم، هذا الإشكال الأول مو مهم، الثاني شنو سوى؟ الطرف الأول أباح مطلقا، شلون أباح؟ أعم، إباحة بنحو المعاطاة أو إباحة بنحو القول مو مهم، كلاهما بالحالتين يأتي الإشكال. واضح إن شاء الله؟ ها شيخ ورد زين يجي. وثانيا الإشكال في صحة الإباحة بالعوض الراجع إلى عقد مركب من إباحة وتمليك، هذا شنو هذا؟ منين هذا؟ منيا بيت؟ منيا عشيرة؟ هيك عقد؟ هيك معاملة؟ عندكم أنتم بالفقه هيك شيء؟ قلت الشيخ لم نجد له سمية، لا يوجد له عشيرة، لا يوجد له مستند، شنو هذا من عقيد؟ شنو من معاملة؟ فنقول يدخل هسه هذا كله اعتبره نقطة أولى بالمطلب الخامس. مو هو قصدنا أنه المصنف في مقام السوق الإجمالي للإشكال، هاي عتمها النقطة، هسه من راح يجي راح يفصل راح يبين يقول أصلا ما معقول، ما فشي هذا ما مقبول عقلا، ما مقبول. النقطة الثانية المصنف يفصل في بيان الإشكال الأول، أن المبيح المالك للعين ليس له وليس من شأنه أن يبيح كل التصرفات بحيث تصح تصرفات المباح له حتى الموقوف على الملك، لأن التصرفات التي سيتصرف بها المباح له على نحوين، النحو نعم لا احنا خلينا ناخذ مثال حتى صار بتقريب. زيد وعمر، زيد اعطى الكتاب لعمر بمعنى شنو؟ اباح الكتابه لعمر. الان عمر شو يسوي؟ مره يقرا بالكتاب مره يبيع الكتاب. بمقتضى الاباحه هذا مشمول لو ما مشمول؟ بمقتضى لا اصل الاحتمال مو الصحه، اصل الاحتمال بمقتضى انه اباح مطلقا يعني زيد كانما قال لعمر خذ الكتابه وهو باق على ملكي ولكن ابيح واجيز لك القراءه واجيز لك البيع. هيك واضح؟ فخلوا بالنا الان هذا المثال، زيد انطى كتاب لعمر، وعامر راح يسوي يقرا يومين ثلاثه وبعدين يبيع الكتاب، والكتاب باقي على ملكيه زيد ما انتقل ملكيه العامر. زين، ان التصرفات على نحوين. النحو الاول ما اخذ في موضوعها، التصرفات التي اخذ في موضوع دليلها، الرضا فقط، فهي تصرفات أجيزت وصححت بمقتضى مثل لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه، وهذه التصرفات من قبيل القراءة بالكتاب، نقل الكتاب، مسك الكتاب، نقل معلومة من الكتاب، وما شابه ذلك من التصرفات الغير موقوفة على الملك. هذا النحو الأول من التصرفات. النحو الثاني من التصرفات، النحو الثاني التي أخذ في موضوع دليل لتجويزها وإثباتها شرط الملك، أخذ في موضوعها شرط الملك من قبيل لا بيع إلا في ملك، لا وطأ إلا في ملك، لا وقف إلا في ملك، لا عتق إلا في ملك، من قبيل هذا. فالتصرفات التي من قبيل البيع والوطأ والوقف ونحوها لا تصح إلا من المالك. أصل التصرفات على هذين النوعين نحوين، هذا واضح؟ زين. وحينئذ يتضح أن بمجرد إذن المعطي المبيح لا يتحقق إلا موضوع النحو الأول من التصرفات، إذ الإعطاء والتصريح بالإباحة كاشف عن الرضا، وموضوع النحو الأول من التصرفات هو الرضا، فلا مانع من إثبات جوازها. وأما النحو الثاني هو هنا الكلام من التصرفات، وأما النحو الثاني من التصرفات فمجرد إذن المالك وإباحة عينه للآخر لا يحقق موضوع دليل تجويز التصرفات من النحو الثاني إلا بأحد فرضيتين، الأولى أن يملكه الكتابة وهو خلف الفرض، أن يملكها العين وهو خلف الفرض لأن فرضنا إباحة، وإما أن يوجد موضوعا جديدا لدليل تجويز التصرفات المشروطة بالملك. وركز وياي شوية، هنا بدأت سالفة تثخن شوية. إذا أردنا القول بجواز بيع عمرو للكتاب حسب المثال، مع أن المعطي والمبيح زيد لم يملكه الكتاب وإنما أباحه، شفت يا شنو عبرت؟ إثبات الجواز في مثل هذه الفرضية لا يعني إلا أن مجرد الإباحة أوجد مصداقا آخر لدليل التجويز، فكأنما لا بيع إلا في ملك راح يصير شنو؟ تشريع آخر في قباله. الأول لا بيع إلا في ملك، والثانية لا بيع إلا في مباح من المالك، إلا في معطى. نعم، راح يصير عندنا، سيكون عندنا قضيتان كليتان يثبت منهما الجواز. الأولى جاءتنا من الشارع، لا ملك لا بيع إلا في ملك، والثانية جاءتنا من المالك حينما أباح. وجدت قضية أخرى، سيدنا شو تقول؟ لا بيع إلا بإباحة المالك عينه لك مطلقا. شنو مخصوص؟ جاي يقول مطلقا. شيخنا سوي ديليت المطلب كله، مو إباحة، مو معطات، احنا جاي نحكي سدينا المعطات، جاي نحكي عنوان إباحة ومعاملة، وين ندخلها؟ إباحة، الإباحة مطلقا. هذا زيد اللي أباح كتابه لعمرو، عمرو يقدر يبيع الكتاب؟ لا. مصنف يقول لا، ليش؟ يقول لأنه يعني ما أريد نصيخ قضية لو قلنا بجواز بيع الكتاب من عمرو يلزم محذور فاسد، خب بيان اللازم شنو؟ شنو المحذور الفاسد؟ أنه راح يشرع، يعني راح يصير تشريع جديد، مو ينفيها، لا يبقى، تبقى ذيك أنه المالك من حقه يبيع، ذاك تشريع أول، ويصير أكو تشريع ثاني، فيصير عندنا قضيتين. قضية الأولى هذيك اللي هو شنو؟ الملاك يبيعون، هاي ما عندنا مشكلة، ما عندنا كلام به، هذا الذي أبيح له المال. إذا أثبتنا الجواز البيع مع كونه غير مالك، شلون أثبت الجواز؟ بمعنى أنه تشرعت تشريع جديد، جواز البيع للعين المباحة لك مطلقا. يعني صار عند مرتين، مرة أنت مالك تبيع، ومرة من حقك ويجوز لك تبيع يا عين المباحة لك مطلقا. إذا أردنا القول بالجواز معناته تشريع جديد. أو الفرض الأول اللي هو خلف الفرض، أنه أنت لا، هو انطاك الكتاب تمليك، قال لنا هذا أصلا خلف الفرض، استبعده. الجزء الثاني إذا أثبتنا الجواز معناته تشريع جديد راح يصير، واضح إن شاء الله. وليس تتمة ما طلبنا بعد، وليس من شأن المبيح تشريع شيء من هذا القبيل. هسه الإشكال صار واضح شيخنا؟ وجه المنع، هذا تصوير منه إجمالي، وجه المنع بشكل تفصيلي أن مجرد الإذن لا يمكن أن يكون محققا لموضوع جواز التصرفات من النحو الثاني، لا شرعا ولا عقلا. أما شرعا فالمفروض أن المكلف إنما يعمل بما أمضاه الشارع من معاملات كلية، فما يأتي به من معاملة في الخارج إنما هي مصداق لإحدى الأدلة الإمضائية. هاي واضحة النقطة؟ قلنا ترى شوي ما طلبنا، يعني هو حلو وسهل ومترتب، بس يعني ثقله، بس انه يكون قلت البعض يكون تكضه، بس لا يعني يروح تكض شغله تروح شغله. وظيفه بعد ما نجي احنا نشتغل بالفقه وبالمعاملات ونكمل، شنو راح نطلع بنتيجه؟ انه اكو عندنا معاملات امضاها الشارع، انت متى تعمل كنت تعمل بمعامله شو تسوي؟ ها تكون مصداق من هاي المعاملات الممضات، مو انت الى كل وحدك تروح تجيب معامله. فاذا ما يوجد في الخارج معاملة لا دليل على إمضائها، هذه بعد شنو يصير؟ باطلة. وأنت عمر اللي يريد يبيع عين لا يملكها وإنما يستند فقط لإباحة المالك، هذه ممضات من الشارع؟ أكو دليل على إمضائها؟ أكو عنده معاملة؟ ما عنده، ما أكو. فإذا شرعا هاي ممنوعة، شرعا هذه ممنوعة، يعني شنو؟ بالتالي إذا ما لقيت لها إمضاء يعني مردوع عنها. عدم وجود الإمضاء يعني أن هذه معاملة غير مقبولة شرعا. هذا وجه المنع شنو شيخ حسان؟ وجه المنع الشرعي. وياي لو أحسنت، راح نفذ يريد يقول شوف قد ما أنا وياك منتظر المانع العقلي. وأما المانع العقلي ها شيخ برد، فالمعاملة التي هي عبارة عن معاوضة حقيقتها، طبعا بين قوسين احنا مفترضين انه كلامنا في معاوضة، ها، فحقيقة المعاوضة دخول الثمن في كيس من خرج المثمن من كيسه. واضحة هاي القاعدة مو؟ هو حقيقة المعاوضة هذه، خروج أو دخول الثمن في كيس من خرج المثمن منه أو بالعكس. زين، وإذا فرض بيع المباح له المال لنفسه يكون المثمن خرج من كيس المبيح، ويكون الثمن دخل في كيس المباح له، فلم تتحقق حقيقة المعاوضة. ومع عدم تحققها كيف يمكن للعقل أن يتعامل بمعاملة على أنها معاوضة من دون صدق حقيقتها؟ واضح هذا المانع العقلي؟ ها شيخنا، لا مو احنا مو يم جيد، احسنت، فهمت كلام. نحن لسنا في صدد بيان ان خالق ومعتبر الحقيقه العقل، حتى نجي نقول بانه ماكو مانع العقل يعتبر حقيقه، لا احنا انطينا العقل قلنا له يابا مولانا سمحت العقل المبجل، المعاوضة هي حقيقة المعاوضة، ماهية المعاوضة دخول المثمن في كيسه من خارج المثمن من كيسه، الثمن من كيسه. اتفضل، هاي الحقيقة إذا تحققت رتب آثار، إذا ما تحققت لا ترتب آثار. زين هو اجى نظر الى فد معامله معينه ما تحققه. مثل ما من باب المثال اجي انا اقول له يابا يا عقل حقيقه الانسان الحيوانيه الناطقيه، وبعدين شنو اقول له؟ اذا وجدت الانسان فاحترمه. انا اجيت لقيت فرس، العقل يقول لي احترمه؟ لو اجي اعتبره حيوان ناطق سنين اقعد اقابل الفرس واقول هذا حيوان الناطق، هذا حيوان الناطق، هذا حيوان الناطق، يصير حيوان ناطق؟ فالعقل اعطيته معامله، حقيقه معامله ما هي؟ قلت له المعاوضه هي هاي حقيقتها. فاذا لقيت معاوضه رتب عليها اثر الصحه او كذا كذا من الاحكام. انا جيت جبت له معاوضه قلت له هاي تفضل يلا هاي معاوضه رتب الاثر. مو معاوضه، لان المعاوضه حقيقتها هذا اللي قلت لي اياه، دخول الثمن والمثمن كذا بالترتيب اللي قلت لي اياه. هنا شو انا جاي اشوف الثمن طلع منا والمثمن دخل هنا، هاي مو معاوضه. انت لو تريد الصح عليها روح جيب لي حقيقه اخرى تنطبق على هذه. اما انا عقلي اقول لك هاي مو معاوضه، اذا مو معاوضه ما ارتب عليها اثر. صار واضح؟ هو هذا اللي يريده، بس المانع شنو هو اللي يمنع منه؟ صحيح، بس احنا نريد نسوي شنو؟ مره نصوره مانع شرعي. اي هو ان ذني كلهن يزمن والمانع عقلي، لا صلاحيات العقل. تأملوا الى باكر ان شاء الله، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه. ذني الموارد لا